أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويكره وطؤها قبلا، بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهار، خلافا للصدوق رحمه الله. وهذا أنه جواز الوطئ على كراهة، جواز الوطئ قبلا على كراهة بعد الانقطاع، بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل من حدث الحيض، فيجوز وطئها على كراهة على الأظهار. وهذا هو المشهور شهرة عظيمة، وهناك أخبار عديدة في البين، منها موثقات ابن بكير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وموثقات علي بن يقطين عن أبي الحسن القاضم عليه السلام: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. كلام الصدوق رحمه الله ليس على إطلاقه كما يظهر من الشارح رحمه الله عند قوله خلافا للصدوق رحمه الله، حيث حرمه الصدوق، حرمه إن لم يكن شبقا، حيث إنه رحمه الله صرح بجواز مجامعتها لو كان الزوج شبقا. قال: إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها. استدل للمنع بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن إلى آخره. على قراءة التخفيف: حتى يطهرن، كما عليه القراء السبعة كما ذكر في المدارك، يكون المعنى حتى يخرجنا من الحيض. وعلى قراءة التشديد: حتى يطهرنا، فلا تجوز المقاربة حينئذ إلا بعد التطهير وهو الاغتسال. ويؤيده قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن، الظاهر في تعليق الإتيان على الاغتسال. وهذا رد بأن التفعل فإذا تطهرنا قد يأتي بمعنى فعل، كقولهم: تبين أي بان، تبسم أي بسم، تطعم أي طعم أو طعم. من هذا الباب المتكبر من أسماء الله تعالى فإنه بمعنى الكبير. ذيل الآية الكريمة حينئذ يحمل على تطهير الفرج لا على التطهير بمعنى الاغتسال، يعني بصير فإذا تطهرنا فأتوهن بمعنى طهرنا. هناك روايات في البيت استدل للمنع بأخبار، منها موثقة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة، يعني تكون حائضا ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام: لا حتى تغتسل. موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألته عن امرأة كانت طامتا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل. بالنتيجة الجمع بين ما تقدم من الأخبار وبين هذه الأخبار، الحكم يعني هذه الأخبار تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم. وقد سبق أن الشيخ الصدوق رحمه الله استثنى الحكم بالجواز إذا كان الزوج شابقا أو مستعجلا، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: في المرأة ينقطع عنها الدم، دم الحيض، في آخر أيامها. قال عليه السلام: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. على كل حال، هذا محمول على ارتفاع الكراهة عند المشهور في حال الشباب. عودا على بدء، ويكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه، ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا. والحمل على الكراهة طريق الجمع. يمكن حمل أخبار النهي على التقية لما في الحدائق من أن جل العامة على التحريم. ثم قال الشارح رحمه الله: والآية ظاهرة في التحريم. هذا بناء على قراءة التشديد. أو بحسب غيرها كما تقدم. يقول: والآية ظاهرة في التحريم، إلا أنها ماذا؟ قابلة للتأويل بحمل التفعل على معنى فعل، وحمل الذيل على تطهير الفرج لا تطهير البدن بمعنى الاغتسال. على كل حال، يقول: وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، يعني قبل الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها فعل الصلاة وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرتان. يعني وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها طاهرة قبل الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها، حال كونها طاهرة يعني. أيضا: أو فعل ركعة مع الطهارة، بمعنى أنها طهرت من الحيض قبل خروج الوقت. بحسب ما ذكر، أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده، يعني بعد الحيض. فهذه إذا تمكنت من إدراك ركعة قبل الغروب مثلا وجبت صلاة العصر أداء، وإذا تمكنت من أداء خمس ركعات وجب الظهران أداء، وهكذا في العشاءين قبل نصف الليل. بطبيعة الحال، أدركت ركعة من الصلاة مع إحراز شرائطها، فحينئذ تجب عليها الصلاة أداء. فهذه لابد من قضائها. في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. وهذا بضميمة ما هو الموجود من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها. وبحثه تفصيلا يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. بالنسبة لقوله أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة، قال سلطان العلماء رحمه الله: كتطهير الثوب أو تغييره إن كان متنجسا، أو البدن، أو الخروج من مكان لا تجوز الصلاة فيه وتحصيل مكان يصلح للصلاة وأمثاله. الاستحاضة في الأصل استفعال، في الحيض يقال استحيضت للمجهول فهي تستحاض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة. وقد يطلق لفظ الاستحاضة على نفس الدم إما مجازا وإما حقيقة اصطلاحية، كما ذكر في الجواهر في المجلد الثالث صفحة 257 و252. لذا أطلق المشهور الاستحاضة على كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض أو لا كالذي تراه الصغيرة قبل البلوغ، وإن لم يوجب لها أحكام المستحاضة، لأن أحكام المستحاضة مختصة بالبالغة. على كل حال يقول: وأما الاستحاضة فهي ما، أي الدم الخارج من الرحم، الدم الخارج من الرحم هذا الثقيل ليخرج الدم الخارج من غير الرحم كدم القروح والجروح الخارج من الفرج لا من الرحم، الذي زاد على العشرة مطلقا. مطلقا يعني سواء كانت ذات عادة أو لا ممن يحكم لها بالحيض، وسواء كانت عادتها 10 أم لا. زاد على العشرة مطلقا أو العادة زاد على العادة لكنه ماذا؟ استمر بعد عادتها وتجاوز العشرة. من هنا قال: أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة، فيكون تجاوزها يعني تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة، يعني عن كون السابق على العشرة بعد العادة ماذا؟ استحاضة. يقول: فيكون تجاوزها يعني تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها يعني على التجاوز بعد العادة استحاضة. على التجاوز والتأنيث باعتبار المجاوزة على أن الأمر في التذكير والتأنيث سهل لا سيما في المصادر، كما ذكر الأغا جمال رحمه الله تعالى. فإذا فيكون تجاوزها تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها يعني على التجاوز بعد العادة استحاضة، أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل الذي تقدم، أو بعد النفاس كالموجود كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة لكن مع تجاوز العشرة. يقول: إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، هذا واحد، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي 10 أيام فصاعدا من أيام النفاس، هذا شرط ثاني، أو يحصل فيه تمييز بشرائطه، يعني بشرائط الحيض. فالدم بعد النفاس يحكم عليه بالاستحاضة، لكن ما لم يتحقق أحد شروط 3، وإلا فمع تحقق واحد من هذه الشروط 3 التي استعرضها الشارح رحمه الله فيكون الدم حيضان. من هنا قال: إذا لم يتخلل نقاء أقل الطهر. فما لم يتخلل بين النفاس وهذا الدم نقاء بمقدار أقل الطهر، وإلا لو تخلل ذلك لحكم على هذا الدم بأنه حيض لقاعدة الإمكان كما تقدم. شرط ثاني: ما لم يصادف هذا الدم المستمر بعد النفاس أيام العادة، وكان بين العادة والنفاس أيضا أقل الطهر 10 أيام، فلو تحقق هذا الشرط لحكم على هذا الدم بأنه حيضون، لأن ذات العادة تتحيض في أيام عادتها كما مضى. الثالث: ما لم يكن هذا الدم المستمر بعد النفاس جامعا لصفات الحيض مع تحقق فصله عن النفاس بأقل الطهر، وإلا لو تحقق ذلك لحكم على هذا الدم بأنه حيض لوجود صفات الحيض فيه. فإذا أو يحصل فيه تمييز بشرائطه، بشرائط الحيض. ثم قال رحمه الله: ودمها أيضا من استحاضة أصفر بارد رقيق فاتر. وفي المقام روايات فلتراجع. فاتر أن يخرج بتثاقل وفتور، لا بدفع غالبان، يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع غالبان. هذا غالبان لأنه قد يتفق أن يكون دم الاستحاضة بصفات الحيض مع عدم إحراز شرائط الحيض فيحكم عليه بالاستحاضة، كما قد يتفق أن يكون الدم الحيض بصفات الاستحاضة فيما لو كان في أيام العادة، وهذا تقدم تفصيله في باب الحيض. من هنا قال رحمه الله: ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور، فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض. لماذا؟ لعدم إمكانه، يعني لعدم إمكان كونه حيضا. فإذا مقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور سابقا وهو ما زاد على 10 وما زاد على عادتها إن تجاوز 10 وما تراه بعد اليأس وما تراه قبل البلوغ، هذا يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكان كونه حيضا. ثم قال رحمه الله: ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرتين ومتوسطتين، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا، أجمع المقصود غمس جزء منها باطنا وظاهرا، وأما لزوم غمسها غمس القطنة بتمامها فهذا غير معتبر شرعا، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا، هذا في القليلة، أو تغمسها كذلك، لأنه إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا، فإذا لا تغمس تتلوث القطنة فقط، هذا هو القليلة، أو تغمسها كذلك ظاهرا وباطنا لكن لا تسيل عنها بنفسه، يعني بنفس الغمس، وهذه هي المتوسطة، أو لا تسيل أو تسيل عنها إلى الخرقاء، يعني مع الغمس والسيلان فتكون كثيرتان. يقول المصنف رحمه الله: فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، يعني مع تغيير القطنة. لماذا يقول الشارح رحمه الله وجوب تغيير القطنة؟ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، قليلا كان أم كثيرا، هذا مما لا يعفى عنه في الصلاة، وهذا يشمل القليلة والمتوسطة والكثيرة. ادعى الإجماع على ذلك من لزوم تغيير القطنة السيد المرتضى رحمه الله في الناصريات السيد بن زهرة، ونفى الخلاف عنه في المنتهى، وقال في التذكرة أنه يجب تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه علماؤنا في مجمع البرهان كأنه إجماعي، ويدل عليه بعض الأخبار المعتبرة الدالة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى. يقول صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 313، يقول: مع عدم تعقل الفرق، يعني بينهما، بين الوسطى والكبرى وبين القليلة، بل قال بعضهم يقول بل قال بعضهم إنه لا قائل بالفرق، وفي الرياض إنه يتم بالإجماع المركب. من قال بذلك في الوسطى والكبرى قال بالقليلة أيضا، في القليلة أيضا، مضافا إلى عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم وكثيره، بل عن الغمية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو، كما عن السرائر نفي الخلاف عن ذلك. في الجواهر في نفس المصدر المجلد الثالث 313 يقول: فما وقع من بعض المتأخرين من الإشكال في هذا الحكم لعدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقان، مع أنها القطنة مما لا تتم الصلاة بها منفردتان، وكون النجاسة ملحقة بالبواطن، يقول لا يلتفت إليه في مقابلة ما تقدم. على كل حال يقول أيضا: وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، في الجواهر بالمجلد الثالث صفحة 315، والمراد بظاهر الفرج هو ما يبدو منه، يعني من الفرج عند الجلوس على القدمين كما في المسالك وشرح المفاتيح. يقول الشارح رحمه الله: وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف. يقول: وما يغمسها بغير سيل، يعني إشارة إلى الاستحاضة المتوسطة. يقول: تزيد على ما ذكر من تبديل القطن والوضوء لكل صلاة، تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح إن كان الغمس قبلها، يعني قبل صلاة الصبح، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر. ليش؟ لكون الغسل شرطا في صحة عباداتها، واجتزأت به للصلاة، لا حاجة إلى أن تغتسل ثانيا. يقول: ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، يعني لا يجب عليها إلا الوضوء لكل صلاة. هذا لو تأخر الغمس عن الصلاة. فلو لم تكن متوسطة عند صلاة الصبح ثم صارت متوسطة قبل الظهرين في الجواهر، يقول: ظاهر كلام الأصحاب العدم كما صرح به في جامع المقاصد في متحف الغايات والشهيد في الروضة، بل لعل المتأمل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك لتخصيصهم الغسل بكونه للغداء. صاحب الرياض رحمه الله وجماعة من الأعلام ذهبوا إلى أن ظاهر الأخبار كون الغسل شرطا لصحة الصلوات، ووجوب الغسل لصلاة الغداء ليس لخصوصية فيها، ليس لخصوصية فيها في صلاة الغداء، بل لكونها متوسطة قبل الصلاة، ولازمه وجوب الغسل لو حدثت المتوسطة بعد صلاة الغداء. على كل حال الشارح رحمه الله يقول: ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، يعني لا يجب عليها إلا الوضوء. طبعا إذا استمر هذا اليوم الثاني فتغتسل قبل صلاة الغداء. يقول: وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين من تبديل القطن والوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح. أما تبديل القطن تقدم الكلام فيه، الوضوء لكل صلاة فعلى المشهور ذلك. على كل حال يقول: وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين، وتزيد الحالتين يعني ما تقدم في القليلة والمتوسطة، وتزيد عليهما أنها تغتسل أيضا للظهرين، تجمع بينهما، ثم العشاءين كذلك، يعني تجمع بينهما، وتغيير الخرقة فيهما أي في المتوسطة والكبيرة. لماذا؟ الخرقة ملاصقة للقطنة، فإذا غمست القطنة وسار الدم في الكثيرة تنجس الخرقة للملاقات، وإذا غمست القطن ظاهرا وباطنا وإن لم يسر الدم في المتوسطة فتنجس الخرقة أيضا بالملاقات. يقول: وتغيير الخرقة فيهما أي في الحالتين الوسطى والأخيرة، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطن وإن لم يصل إليها، وإن لم يصل إليها فتنجس حتى وصلية، يعني وإن لم يصل إليها. ومعك سيلان واضح، وفي حكم تغييرها، يعني في حكم تغيير الخرقة تطهيرها، وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال. لكن بشرط ماذا؟ مع وجود الدم الموجب له، يعني للغسل. بالنسبة لما تقدم، وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له، لكن قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها. ذهب الشهيد المصنف رحمه الله في الدروس والذكرى إلى أنه المعتبر وجود الدم قلة أو كثرة في أوقات الصلاة، على خلاف ما ذهب إليه المشهور من أن المعتبر حدوث الدم ولو قبل الوقت كغيره من الأحداث، بحيث متى ما حصل يجب موجبه. فالمصنف رحمه الله في الدروس قال: والاعتبار بكمية الدم بأوقات الصلاة في ظاهر خبر الصحاف، بذهن خبر الصحاف صحيح السند، خبر الصحاف الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: فلتغتسل ثم تحتشي وتستغفر. الاستغفار او الاستغفار هو شد وسطها بفكة مثلا، وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين، تجعل احداهما قدامها والاخرى خلفها وتشدهما بالفكة، ثم تحتشي وتستغفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيها فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. وقال المصنف رحمه الله في الذكرى: هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله. الظاهر من الحديث خلاف ذلك، المفروض أنها صلت الظهرين، فيكون المراد نفي الغسل لصلاة المغرب إذا لم يصل الدم قبل الغروب، ومفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب، وهذا هو مستند المشهور. ولذا قال في المدارك عن استدلال المصنف رحمه الله بخبر الصحاف وهو غير واضح: فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. على كل حال، يقول الشارح رحمه الله: وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له، يعني للغسل قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها، بحيث لو كان كثيرا قبل الصلاة ثم قل عند دخول وقت الصلاة. يقول: وإن كان في غير وقتها، إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، يعني إذا لم تكن قد اغتسلت للدم بعده بعد خروج الدم، كما يدل عليه خبر الصحاف، وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له. هذا كل ما يتعلق بباب الاستحاضة. وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها، يعني مع الولادة. سيد المرتضى رحمه الله ذهب إلى أن الدم الخارجي مع الولادة ليس بنفاس، ثمر أنه لا تترك العبادة حينئذ، بخلاف من التزم بأن النفاس هو دم الولادة معها، فحينئذ تترك العبادة. يقول: فدم الولادة معها، مع الولادة أي في أثنائها، وبعد الأخذ بها، بعد الأخذ بالولادة وظهور أول وظهور أول جزء من الولد. على كل حال، النفاس لغتان بمعنى الولادة، إما لأنه مأخوذ من النفس بمعنى الدم، أو لأنه من النفس بمعنى الشخص، لأن بالولادة يخرج شخص عن آخر، حيواني أو إنساني، إلا أنه بحسب الاصطلاح اسم لنفس الدم لا الولادة، وهذا هو الموافق لما يستفاد من الأخبار التي دلت على أن الأحكام مترتبة، الأحكام الآتية من سقوط الصلاة والصيام مترتبة على الدم لا على الولادة. يقول المصنف رحمه الله: وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها، مع الولادة، بأن يقارن، يعني الدم بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا، كما لو خرج قطعة قطعة مما يعد آدميا، خرج متقطعا وإن كان منفصلا، خرج متقطعا أو خرج قطعة قطعة مما يعد آدميا، وهذا سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وسواء كان قد ولجته الروح أو لا لصدق الولادة على الجميع. يقول: أو مبدأ نشوء إن آدمي. يقول: وإن كان مضغتان مع اليقين، أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، وإن كان المضغة وهي قطعة لحم تتكون بعد مضي 40 يوما على صيرورتها علقتان. يقول: أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ المتكون بعد 40 يوما من استقرار النطفة في الرحم. يقول: فإذا فرض العلم بكونها، يعني بكون العلقة، مبدأ نشوء إنسان، يعني لحمة ولد ويتخلق منه الولد، كان دمها نفاسا إلا أنه بعيد. يعني العلم بكون العلقة مبدأ نشوء آدمي. فإذا فرض العلم بكونها، يعني العلقة، مبدأ نشوء إنسان، الشارح رحمه الله في روض الجنان نقل عن المصنف رحمه الله في الذكرى، يقول: لو فرض العلم في العلقة، يعني لو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقولي 4 من القوابل كان نفاسا. في الجواهر رحمه الله، في الجواهر بالمجلد الثالث صفحة 372، يقول رحمه الله: العلم بكونها، يعني العلقة، كذلك، يعني مبدأ نشوء آدمي، بشهادة القوابل وغيرها. فعلى كل حال، فإذا فرض العلم بكونها، بكون العلقة، مبدأ نشوء إنسان، كان دمها نفاسا إلا أنه بعيد. يقول أو بعدها، يعني بعد الولادة، بأن يخرج الدم بعد خروجه، يعني خروج الولد أجمع، ولو تعدد الجزء منفصل، ولو تعدد الجزء منفصلان أو الولد، يعني تعدد الولد كالتوأم، فلكل نفاس وإن اتصلا ويتداخل منه ما اتفقا فيه. وإن اتصلا يعني فلا ينافي انفصال الجزئين أو الولدين. يريد بذلك رحمه الله أنه يتداخل من النفاس القدر الذي اتفق الجزئان أو الولدان فيه في ذلك القدر من جهة الوقت. ومثاله ما لو ولد أحدهما في أول الشهر والثاني في الخامس منه، فالخمسة الأولى نفاس الأول والخمسة الثانية نفاس مشترك بين الأول والثاني، لأن النفاس اتفقا في هذه الخمسة الثانية، أما الخمسة الثالثة فقطعا هي نفاس الثاني. هذا فيما لو لم ينقطع الدم بدون العشرة قبل ولادة الثاني. فالصورة المفروضة التي استعرضها الشارح رحمه الله إنما هي مع اتصال الدمين. يقول واحترز بالقيدين لما قال مع الولادة أو بعد الولادة عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا. كيف بأيام مخاضها وطلقها، أيام أخذ الوجع بالمرأة للولادة، فلا يكون نفاسا بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضان، فحينئذ يكون محكوما بالحيضية بحيث يكون بينه وبين النفاس أقل الطهر، كأن كان في أيام العادة أو كان واجبا للصفات. طبعا هذا بناء على اجتماع الحيض مع الحمل. اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس، أو إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام، وكذا في الدم المتأخر. ثم قال رحمه الله وأقله أقل النفاس مسماه وهو وجوده في لحظة، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.